أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق أن لإن وأخواتها استحقاقا في العمل، وأما في نوع العمل فإنها قد أشبهت كان وأخواتها. بعبارة ثانية، إن وأخواتها لما كانت من الحروف التي تسند إلى مضمون الجملة، لا أنها تقع بين طرفي الكلام، علم أن لإن وأخواتها تسلطا على كلا الطرفين، ولأن لها تسلطا على كلا الطرفين إذ أسند معناها إلى مضمون الجملة، ناسب أو استحقت حينئذ أن تعمل في طرفيها. ولكن عملها في هذين الطرفين كان لابد له من مقتضي غير تسلطها عليهما، لأن التسلط على الطرفين غاية ما يقتضي هو أصل العمل فيهما، وأما نوع العمل فيحتاج إلى مقتضي، ومقتضيه أن هذه الحروف قد أشبهت كان وأخواتها، ولذلك سميت حروفا مشبهة بالفعل. إذن فعندنا مرتبتان يقع الحديث عنهما. المرتبة الأولى في استحقاق العمل، والمرتبة الثانية في نوع العمل، وقد تقدم الكلام على ذلك مجملا. يقع الكلام الآن في تفصيل هاتين المرتبتين في كلام الشارح. أما المرتبة الأولى فحاصلها أن هذه الحروف حينما تدخل على الجمل فإنها تغير معناها وتصرفها عن أصلها وهو الإخبار إلى معان أخرى زائدة على الأصل، كالتشبيه والتوكيد والاستدراك والتمني والترجي وغيرها. وهذه المعاني كما عرفنا في مبحث سابق لها حق الصدارة، لأن ما يحدث تغييرا في معنى الكلام ويصرفه عن معناه الأصلي سوف لا بد أن يكون متقدما، وإلا لزم محظور إما الإرباك وإما الالتباس على التفصيل الذي تقدم. ولذلك شرع الشارح في بيان معنى كل أداة من هذه الأدوات، حتى لا يعاب على الشارح بعد قليل إنه الآن هذا ليس مبحثا، هذا ليس بحثا نحويا، هذا بحث إما في المعاني وإما بحثا بل وإما هو بحث بلاغي. لا، الشارح إنما شرع في شرح تلك الأدوات ليبين لنا أن هذه الأدوات من الأدوات التي تغير معنى الكلام، ولا تغير الأداة معنى الكلام إلا إذا كان معناها يسند إلى مضمون الجملة بعد كونها جملة، لا مثل حرف لا قبيل حروف الجر، فإنها تسند إلى الجملة ولكن بها تصبح الجملة جملة، لا أنها كانت جملة ثم عرض عليها الجار فغير معناها. فالجملة قبل الجملة قبل الجار لم تكن جملة، وإنما كان عبارة عن طرف أول وطرف ثاني، فكل حرف يسند إلى طرفين، ولكن تارة يسند الحرف إلى الطرفين فيصيرهما جملة، وتارة أخرى يسند إلى الطرفين اللذين هما جملة في رتبة سابقة، غاية ما في الأمر أنه يحدث فيه تغييرا. ولذلك أراد الشرح أن يبين لنا حقيقة استحقاق العمل عن طريق شرح تلك الأدوات، بأن يبين لنا أن التوكيد مثلا أولا لا يدخل على الطرفين إلا بعد كونهما جملة، إذن فهو يسند معناه إلى مضمون الجملة، وثانيا أن هذا المعنى الذي يعرض على الجملة يستحق أن يسمى مغيرا لمضمون الجملة حتى يستحق الصدارة والعمل. واضح؟ طيب، ولذلك شرع الشارح، شوف اليوم درس شبيه بدروس بمباحث مغني اللبيب، شبيه اليوم درس هكذا، لأن طريقة مغني اللبيب في شرح الحروف هكذا تكون. قال من الحروف ما استحق أن يجري في العمل، لأن هذه دعوة وهي الاستحقاق، مجرى كان وهي إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن. لم يقل أن إن إنما استحقت لأجل شبهها بكان، قال هي استحقت كما استحقت كان، وإن كان استحقاق إن هنا استحقاق أصيل ذاتي من نفسها، ولذلك شرح هذه الحروف بعدها بمثابة الدليل على هذا الاستحقاق. نعم، فيما يرتبط بنوع العمل كما سيأتي فهي تشبه كان، وسيأتي هنا الشرح المفصل. قال فإن لتوكيد الحكم ونفي الشك فيه أو الإنكار له، وأن مثلها إلا في كونها وما بعدها في تأويل المصدر. التفت، إن تفيد توكيد الحكم، ولا شك عندنا أن التوكيد وصف من أوصاف النسب، فهو فرع وجود النسبة في رتبة سابقة، فقوله إن لتوكيد الحكم يعلم منه أن إن لا تدخل على الطرفين إلا بعد كونهما جملة في رتبة سابقة حتى يكون هناك حكم فيعرض عليه التوكيد. ثم إن التوكيد يستعمل في موردين، أحدهما رفع الشك لدى المخاطب، وذلك بأن يكون المخاطب شاكاً في ثبوت النسبة وعدمها فيؤتى له بالتوكيد لإزالة ذلك الشك، وتارة أخرى لا يكون المخاطب شاكاً لأن الشاك ليس عنده نسبة، ليس عنده اعتقاد بالنسبة، بل يكون المخاطب معتقداً ولكنه يكون معتقداً بخلاف تلك النسبة أي منكراً لها، فيؤتى حينئذ بالتوكيد لإزالة ذلك الإنكار من قلبه. والذي يذكره عادة أو الذي يذكر عادة في الكتب البلاغية أن الفارق بين كون المخاطب شاكا أو منكرا أن المخاطب الشاك يحسن أن تأتي له بالتوكيد، وأما المنكر فإنه يجب عليك أن تأتي له بالتوكيد. ولكن سيأتي معكم حقيقة أن هذا الكلام حقيقة فيه تهافت بين هذا الحكم الذي يذكر، هناك تهافت بين هذا الحكم وبين ما سيذكرونه في أبواب لاحقة، أن كل ما هو حسن في البلاغة أو كل ما هو حسن فهو عند البلاغي شو واجب، وأنه كل ما يحسن يجب. هذا من جهة، من جهة ثانية فإن لازم قولنا أن المنكر أن الشاك يحسن أن يؤتى له بالتوكيد أنه يجوز أن لا يؤتى بالتوكيد، فلا تحصل مطابقة مقتضى الحال، ولا يحصل حينئذ المخاطب على غرضه فيما لو أتي له بالنسبة من غير التوكيد، لأنه يعلم بمضمونها وإنما يشك بوقوعها وعدمه، فلا بد أن يؤتى له بالتوكيد. نعم، حينما يكون المخاطب الفرق حينئذ أن المخاطب إذا كان منكرا فلا بد أن يؤكد له الكلام تأكيدا بتأكيدات أكثر من التأكيدات التي تستعمل للمخاطب الشاك، هذا هو الفارق حقيقة. واضح؟ وهذا مثل مثلا في سورة ياسين، الآية يعني مش ذاكر.
قالوا إنا إليكم لمرسلون.
طيب قبلها نعم قالوا إنا إليكم لمرسلون. شوف كم تأكيد إنا ولا صحيح. طيب ثم حينما كذبوا فعززنا بشو؟ فعززنا بثالث، يعني أرسلنا رسولا ثالثا، فيريد أن يبين أنهم لشدة إنكار الآن صاروا على درجة من الإنكار. هذه الدرجة من أن نستفيد من الآية بعد والله يعلم إنا إليكم لمرسلون. شوف كم تأكيد والله يعلم، هذا بمثابة القسم. إنا لمرسلون، اللام بمرسلون، الجملة الإسمية لأن الجملة الإسمية فيها معنى الثبوت والدوام. إليكم لمرسلون، تقديم الجار والمجرور على مرسل. هذه التأكيدات كلها لبيان درجة الإنكار التي كانوا عليه حتى إنهم استحقوا العقاب. واضح؟ طيب هذا بشكل عام، هذا فيما يرتبط بالجانب المعنوي. ولقائل أن يقول إنكم قد ذكرتم أن التوكيد مما له حق الصدار، وعللتم ذلك بأن التوكيد يغير معنى الجملة ويصرفها عن معناها وهي الإخبار إلى معنى آخر، مع أن التوكيد لا يغير معنى الجملة وهو الإخبار، وإنما يؤكد ذلك الإخبار، وتثبيت الإخبار ليس منافيا لأصل الإخبار، فلا يعد التوكيد مغيرا لمعنى الجملة. وهذا بخلاف التشبيه، فالتشبيه غير الإخبار، لأن الإخبار يفيد أن هذا هو ذاك، والتشبيه يفيد أن هذا هو ذاك من جهة وغيره من بقية الجهات، وبخلاف الشرط وبخلاف النفي وغير ذلك. واضح الإشكال؟ والجواب أن تغيير أو أن المغير الذي يغير معنى الجملة لا نريد منه ما يغير خصوص الإخبار بما هو هو، وإنما نريد ذلك المغير الذي هو أهم من تغيير مضمون الخبر بالنسبة إلى نفس الخبر أو بالنسبة إلى المخاطب. فالتشبيه مثلا يغير مضمون نفس الخبر بلحاظ نفس الخبر، يغير نفس مضمون الخبر، وأما التوكيد فلا يغير نفس مضمون الخبر، ولكن يغيره بالنسبة إلى من؟ يغيره بالنسبة إلى المخاطب. بداهة أن التوكيد يحدث معنى جديدا في ذهن المخاطب، وإن لم يحدث معنى جديدا في نفس تركيب الجملة. إذن فمرادنا مما يغير معنى الجملة أعم مما يحدث تغييرا في نفس مضمون الجملة أو في ذهن المخاطب، لأن التوكيد حينما يلقى إلى الشاك أو إلى المنكر فإن حسب الفرض إنه يزيل إنكاره ويزيل شكه، فلا بد أنه يحدث معنى جديدا لم يكن متأتيا من الجملة قبل التوكيد. فيصدق حينئذ على التوكيد أنه يغير معنى الكلام، ولكن بالنسبة إلى ذلك المخاطب، وإن لم يغير معنى الكلام بما هو هو، لأن التوكيد حقيقة هو تثبيت للخبر، وتثبيت الخبر لا ينافي أصل الخبر، فلا يصدق أنه يغيره بل يؤكده. نعم يغيره إلا هو يؤكده بالنسبة إلى نفس الخبر، ولكن يغيره بالنسبة إلى المخاطب الذي يلقى إليه الخبر. وكل جملة وكل كلام فإنها إنما تلقى إلى مخاطب ما بعينه. ولذلك قيل إن البلاغة هي مراعاة مقتضى حال المخاطب لا غيره. واضح صح؟ طيب قال فإن لتوكيد الحكم، طيب وتوكيد الحكم إما لنفي الشك فيه أو الإنكار له، يعني نفي الإنكار له للخبر. ولذلك قوله ونفي الشك فيه عطف للخاص على العام. ليش؟ لأن التوكيد أعم من النفي، من أن يكون لنفي الشك أو للإنكار، فقوله ونفي الشك فيه هذا ليس عطف تفسير وإنما هو عطف خاص على عام، يعني التوكيد الذي تارة يكون لنفي الشك وأخرى يكون لنفي الإنكار. طيب، وأن مثلها ومعنى أنها مثلها أي أنها للتوكيد فتفيد إما نفي الشك أو الإنكار بحسب حال المخاطب، إلا في كونها وما بعدها في تأويل المصدر، لأن أن حينئذ تصبح أن تصبح مصدرية، وسيأتي تفصيل كلام على ذلك في قوله إن المكسورة هي الأصل كما سيأتي بعد قليل. سنعرف أن هذه ليست حرفا آخر موضوعا بوضع مستقل، وإنما هي فرع عن إن كما سيتضح. طيب، وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع في وقوعه كقولك ليت زيدا حي وليت الشباب يعود. التفت هناك عدة آراء في الفرق بين التمني والترجي. القول الأول أن التمني هو طلب المحال، والترجي طلب الممكن، وعلى هذا القول فالنسبة بين التمني والترجي شو هي؟ يتبان. القول الثاني أن التمني يكون في الممكن والمحال، في الممكن والممتنع، والترجي لا يكون إلا في الممكن. والنسبة بينهما على هذا القول عموما وخصوصا مطلق. ما هو الأعم؟
ترجي
تمام، كل ترجي تمام، يعني شو الأعم؟ تمني ولا ترجي؟ تمني يكون في الممكن والممتنع، والترجي لا يكون إلا في إلا في الممكن. فيلزم من هذه النسبة أن كل مورد يصح فيه الترجي فإنه يصح فيه التمني، صحيح؟ مع أنه لا يجوز أن يقال ليت الشمس تغيب، ويصح أن يقال لعل الشمس تغيب، أو عفوا لا لا اشتبه، يصح أن يقال ليت الشمس تغيب، مش إشكال هذا، ولذلك يصح أن يقال ليت الشمس تغيب، ولا يصح أن يقال لعل الشمس تغيب، بلا إشكال، عفوا إشكال. لا، حاصل الإشكال ما هو؟ أنه في مورد الممكن، مقتضى هذه النسبة أنه في مورد الممكن يصح المجيء بالترجي وبالتمني، مع أننا سنعرف بعد قليل أنه يصح أن نقول ليت الشمس تغيب، ولا يصح أن يقال لعل الشمس تغيب. القول الثالث أن وهو القول الصحيح حقيقة أن المراد من التمني هو طلب المحبوب سواء كان محالا أو غير محال، وأما الترجي فهو ارتقاب الشيء من غير وثوق. ومن هنا صح أن يقال ليت الشمس تغيب، لأن غياب الشمس أمر مقطوع، فلا وهم ولا شك في عدم حصوله، يعني فهناك وثوق فيه وقطع في حصوله، وهو وإن كان ممكنا ولكن يصح أن تتمناه، لأن التمني هو طلب المحبوب سواء كان ممكنا أو محالا، وإن كان يغلب بحسب الاستعمال أن يستعمل التمني في غير المحبوب. وأما الترجي فإنه لارتقاب الشيء من غير وثوق، ولذلك لا يصح أن يقال لعل الشمس تغيب، لأن غيابها قطعي. واضح شو معنى ارتقاب الشيء؟ ولأن لا ترجي للارتقاب، فقد يكون الارتقاب ارتقاب مكروه أو ارتقاب محبوب، ولذلك عادة يعبر عن الترجي بأنه طلب المحبوب. ولكن لا ثم بعد ذلك يستثنى من الترجي أنه قد يراد منه غير المحبوب، هذا خرق للقاعدة، لأن أنت تعرف الترجي بأنه طلب المحبوب ثم تقول وقد يرد لغير المحبوب، إذن لا ضابطة في المسألة. الضابطة هي أن الترجي للارتقاب من غير وثوق، وغاية ما في الأمر أن هذا الارتقاب قد يكون ارتقاب شيء حسن فيكون ارتقاب محبوب من غير وثوق، وقد يكون ارتقاب شيء غير حسن مكروه فيقال فيسمى ارتقاب المحبوب طمعا، وارتقاب المكروه يسمى إشفاقا. أما ارتقاب المحبوب فكقولنا لعل زيد يزورني مثلا، تحتمل زيارته ولكن من غير قاطع، وهذا ارتقاب محبوب إذا كنت تحب زيارته، فيقال إنه طمع في الزيارة. والطمع التفت، والطمع إذا كان قطعيا لا يسمى طمعا. واضح صار؟ ومن هنا يتضح أن بين ماهية الترجي وماهية التمني يوجد تباين بحسب المفهوم، وإن ربما وإن كان يتحدان مصداقا في بعض الموارد، ولكن بين ماهيتهما تباين، بين مفهوميهما يوجد انفصال تام وتباين تام. وأما ارتقاب المكروه فكقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، واضح الشاهد في الآية. إذن هو ارتقاب للمكروه من غير وثوق. طيب، قال وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع في وقوعه، كقولك ليت زيدا حي وليت الشباب يعود. ولكن هناك مزيد تفصيل في لعل سنأتي إليه. ولكن للاستدراك، وهو يعني الاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو يتوهم شو عدم نفيه. واضح؟ طيب، كقولك ما زيد شجاعا ولكنه كريم. شوف الآن، كل من الشجاعة والكرم من الصفات الفاضلة التي لا يحوزها إلا من جاهد نفسه وتخلى عن شوائب هذه الدنيا. فمقتضي الكرم هو عينه مقتضي الشجاعة، وهو جهاد النفس، لنفترض جهاد النفس أو تأديب النفس أو تخلية النفس من الرذائل. ولما كان المقتضي لهذين الصفتين واحدا فيوهم ثبوت إحدى الصفتين لشخص ثبوت الأخرى، ويوهم نفي إحدى الصفتين عن شخص انتفاء الأخرى عنه كذلك، لأن المقتضي فيهما واحد. وإن كان هذا التفت، هذه الملازمة بين الشجاعة وبين الكرم ليست ملازمة عقلية، إذ قد يكون عندنا شجاع غير كريم وكريم غير شجاع، وإنما هي ملازمة عرفية. واضح؟ طيب، فلأن الملازمة أو عفوا لأن المقتضي فيهما واحد عرفا، صحيح؟ طيب، فيوهم ثبوت إحدى الصفتين لشخص ما ثبوت الأخرى، وكذلك قد يتوهم من نفي إحدى الصفتين عن شخص انتفاءه عن الأخرى. فلأن المقتضي فيهما واحد، فإنه يلزم من تصور إحداهما تصور الأخرى، وكذلك يلزم من تصور انتفاء إحداهما تصور انتفاء الأخرى. هذا من جهة، ولمن جهة أن فهما كالمتضايفين، من جهة أن المتضايفين يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، ولكنهما ليسا متضايفين حقيقة. ليش؟ لأن الملازمة ليست ملازمة عقلية، وإنما هي ملازمة عرفية. واضح كيف؟ يعني ليست قائمة على أساس العلية والمعلولية الحقيقية، وإنما هي ملازمة عرفية. ولذلك قال: وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، كقولك ما زيد شجاعا، نفيت الشجاعة عنه، فيوهم ذلك انتفاء الكرم، فتقول ولكنه كريم، فيتوهم من نفي إحدى الصفتين التي هي كالمتلازمة مع الصفة الأخرى انتفاء الأخرى، فتدفع ذلك الوهم بتعقيب كلام يدفعه وهو لكن وما بعده، ولكنه كريم، فإنك لما نفيت الشجاعة عنه أوهم ذلك نفيا الكرم. ليش قال أوهم؟ لأن الملازمة ليست ملازمة عقلية حتى تكون قائمة على أساس العلية والمعلولية، وإنما هو مجرد إيهام. وجه الإيهام أنهما كالمتضايفين، لا أنهما متضايفان حقيقة. أوهم ذلك نفي الكرم. ليش؟ قال لأنهما كالمتضايفين. أما أنهما كالمتضايفين فلأن المقتضي فيهما واحد عرفا، وأما أنهما كالمتضايفين يعني ليسا متضايفين حقيقة فلأن الملازمة عرفية وليست ملازمة عقلية، فلا توقف حقيقي، وإنما الوهم، لأن القوة الواهمة عند الإنسان دائما تحاول أن تبرر الأمور على أساس الأسباب والمسببات، فتلحق ما ليس له سبب حقيقي ومسبب حقيقي بما له سبب حقيقي ومسبب حقيقي، فتلحق مثل هذا المورد بمورد المتضايفين، لأن النفس دائما العقل مبني على قانون العلية والمعلولية. واضح صار؟ طيب، فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكن مع مصحوبها، يعني مع ما تصحبه لكن هو اسمها وخبرها، ولعل للترجي والطمع، ولم يقل لعل للطمع، لأن الترجي أعام من الطمع بناء على القول الثالث الذي قررناه، وهو ارتقاب الشيء من غير وثوق، فإن كان هذا المرتقب محبوبا كان طمعا، وهو ولذلك هو ملتفت. فلعل حقيقة وضعت للترجي، ولكن استعمالا غلبت في ماذا؟ في الطمع، ولذلك أتى بالموردين، يعني هي للترجي حقيقة وللطمع استعمالا بحسب الغلب، ولذلك عقب قال وقد ترد إشفاقا، يعني ومن الترجي الإشفاق. واضح؟ وقد ترد إشفاقا كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم. والبعض استشكل على هذا القول الثالث بأنه لا يتعقل تصور الترجي بهذا المعنى في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى آخره كذا مثلا لعلكم تفلحون أو لعلكم تتقون، إذ لا يتصور من الله عز وجل الارتقاب من غير وثوق، لأن الارتقاء من غير وثوق بمثابة الظن، وهو لا يتعقل منه تعالى، لا يتعقل من الله تعالى أن يعدنا بشيء مضمون، يعني افعلوا كذا وكذا فإنني أظن أنكم تفلحون أو أظن أنكم تتقون. وحاول البعض أن يجيب على هذا الإشكال بأن يقول إن لعل في مثل هذه الآيات تكون بمعنى التعليل، أي اتقوا الله لتتقون أو لتفلحون، لتفلحوا يعني أو لتتقوا، لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا، ولعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا. وهذا حقيقة لا يحل المشكلة من أساسه، لأن كثيرا من الآيات القرآنية وردت فيها لعل ولا يمكن تفسيرها بماذا؟ بالتعليل. وهذا كما في قوله تعالى وما تدري أو لعل الساعة قريب، ولا معنى للتعليل لآية. ما بعرف شو هي الآية، نسأل صراحة ليه، خلينا نشوفها. قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، إذ لا يتصور معنى التعليل في الآية، لا معنى لأن نقول وما يدريك لأن الساعة قريب. طيب، والتحقيق أن لعل حتى في مثل هذه الموارد وفي مثل هذه الآيات هي للترجي، أي للارتقاب من غير وثوق، ولكن الترجي أي الرجاء سواء كان طمعا أو إشفاقا فإنه لا يتعلق بالمتكلم وإنما يتعلق بالمخاطب، لأن الكلام يلقى إلى المخاطب لمطابقة مقتضى حاله. فلعلكم تتقون تدل على الارتقاب من غير وثوق، ولكن بالنسبة إلى المخاطب لا بالنسبة إلى المتكلم. فمراد الله عز وجل أي اتقوا وآمنوا، أو مثلا أقيموا، لنفترض كذا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم، أي ارتقوا ارتقبوا بتلك الأعمال التقوى والفلاح، أي انتظروها ولكن لا تثقوا كل الوثوق، لأن الله عز وجل يريد حقيقة للعبد أن يكون دائما بين حالتي الرجاء والخوف، حال بين الرجاء والخوف، أي إن أي لا تعتمدوا على أعمالكم التي تقدموها، فإنكم مهما قدمتم فلن تصلوا إلى مرحلة القطع والوثوق بالحصول على الرضا، لأن نفس هذا القطع، لأن نفس هذا القطع ونفس هذا الإطمئنان فيه مشكلة مع الله عز وجل، ولذلك لأن هذا ينافي حالة الخوف والرجاء. أي لعلكم تتقون أي اعملوا هذه الأفعال ولكن لا تعتمدوا ولا تتكلوا على أن أفعالكم لوحدها تنجيكم، فلا تميلوا كل الميل نحو الوثوق فتفقدون الخوف، ولا تخافوا كل الخوف فتفقدون الأمل. هذا هو المراد من لعلكم تتقون، أي يريد أن الله عز وجل أن نبقى دائما بين حالة أو في حالة بين الخوف والرجاء، بأن لا نثق كل الوثوق، لأن الأمور دائما أمور بخواتيمها كيف كان. ولعل للترجي والطمع، وقد ترد إشفاقا كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وكأن للتشبيه، وعند النحويين أن قولك كأن زيدا أسد أصله إن زيدا كالأسد، ثم قدمت الكاف ففتحت الهمزة من أن فصارا حرفا واحدا يفيد التشبيه والتوكيد. التفت، هناك خلاف بين البيانيين وبين النحاة، فمشهور النحاة أن كأن عبارة عن حرفين لا عن حرف، وعن حرفين طبعا الحرف هنا مش بمعنى الحرف من حروف المعجم، بل المراد حرف في قبال الفعل والاسم، يعني عبارة عن حرفين وهما إن التي للتوكيد التي تقدم ذكرها وكاف التشبيه. فقولك إن زيدا أو كأن زيدا أسد أصلها إن زيدا كالأسد. ثم قدمت الكاف للمبالغة في التشبيه، ليش؟ لأن حتى يصبح المبتدأ عين الخبر، كأن زيدا أسد، فصار أصل الجملة قبل كأن زيد أسد، فلشدة المبالغة حذفت أداة التشبيه. وهذا يأتي معنا في البلاغة، أن التشبيه الذي تحذف منه أداة التشبيه يسمى تشبيها بليغا. ليش؟ لأن الكاف تدل دائما، وإن كانت هي واسطة في التشبيه، ولكنها تدل دائما على أن المشبه غير المشبه به. ولكن حينما تحذف أداة التشبيه فيكون ذلك على إرادة المبالغة، أي لشدة الشبه بينهما، حتى كأن أحدهما أصبح عين الآخر. إذن قدمت الكاف مبالغة في التشبيه فدخلت على إن، وإن كما سيأتي معنا حينما يتقدم عليها شيء فإنها تفتح همزتها، لأن إن متى تكسر؟ في أول الكلام، ففتحت همزتها فصارت كأن. وأما البيانيون فيرون أن كأن حرفا مستقلا أو حرف مستقل وضع بوضع خاص للتشبيه لا للتوكيد والتشبيه. فعند النحاة لأنهم ارتكبوا أنهما حرفان فلا بد أن يكون لكل حرف شو معنى، فإن معناها التوكيد والكاف ماذا معناها؟ تشبيه. فلما دخلت الكاف على أن وصارت كأن، فهي حرف يفيد التشبيه أداء لي وفاء بحق إن، والتشبيه وفاء بحق الكاف. جيد. وأما البيانيون فقالوا لا، هي حرف وضع من أول الأمر للتشبيه ولا تفيد توكيدا. والصحيح ما ذهب إليه البيانيون، وذلك لأننا لو التزمنا أن الكاف هي كاف التشبيه، وكاف التشبيه حرف من حروف شو؟ حروف الجر، وكل حرف من حروف الجر لا بد أن يكون له متعلق، فلو كانت الكاف ها هنا كاف التشبيه لكانت حرف جر، وحرف الجر لا يخلو إما أن يكون حرف جر زائد أو حرف جر غير زائد. فإن لم يكن زائدا وجب أن يكون له شو؟ وجب أن يكون له متعلق، ولا متعلق له في قولنا كأن زيدا قال، لا يمكن أن تأتي له بالمتعلق. واضح؟ كيف؟ الآن حينما تقول كل جار ومجرور لابد أن يتعلق بشيء، إما بالفعل وإما بالخبر وإما بالمبتدأ، صحيح؟ وهنا لا يمكن أن تتعلق بشيء. كيف؟ ولا يمكن أن تقدر له متعلق، قدر له متعلق، شو متعلق؟ كيف؟ جار مع مجروري.
ما فيش مجرور.
جيد، هذا إشكال آخر.
دخل حرف الجار عن المصدرية مع
جيد. طيب. هذا ما هو المتعلق؟
كأن زيدا
قائم، شايف؟ التفت. فأن مع اسمها وخبرها تؤول بماذا؟ بمصدر، والمصدر يكون بمثابة المجرور، فتصبح الكاف مع مصحوب مع ما يصحبها من أن ومدخوليها، شايف؟ تصبح بمثابة الجار والمجرور والمتعلق، فلا يكون الكلام كلاما مع أنه كلام لصحة السكوت عليه. واضح صار؟ هذا إن قلنا إن الكاف حرف جر غير زائد، ولقائل أن يقول كما فعل ابن جني، قال لا هذا حرف جر زائد. نقول حرف الجر الزائد ليصح أن لا يكون له متعلق مثل بقولنا بحسبك زيد على ما تقدم يصح أو هو لا يتعلق، لا متعلق له، ولكن حرف الجر الزائد لا يفيد معنى، يعني لا يؤتى به لمعنى، مع أنكم قلتم إن كأنها هنا تفيد التشبيه، وسبب إفادتها التشبيه هي الكاف التي فيها، يعني كاف التشبيه.
ممكن يميزها عنها هي نفسها مش نفسها.
شو لقد يميز شو؟
يميزها عنها
شو خصني بإنها؟ بحكي عن الكاف.
إن معنى
الكاف إما حرف جر زائد أو حرف جر غير زائد. إن كانت حرف جر زائد فلا متعلق لها، ولكن حرف جر الزائد لا يمكن أن يفيد التشبيه، لا، لأن حرف الجر الزائد لا معنى له، لا يؤتى به لمعنى. شاك؟ طيب، فلا يمكن أن نستفيد التشبيه، مع أنكم قلتم إنها إنك أن تفيد التشبيه. شو جوابك أنت؟ ما فهمت.
أنا ما أقصد إنه هن بأصل الوضع وضعوا للتشبيه، بس
إذا كانت بأصل الوضع وضعت للتشبيه كأنه، فصرنا كقول صرنا مع أهل البيان.
هي
كلامنا عن نناقش النحاة، نناقشهم بكلام أهل البيان.
وين التشبيه بكأن زيد قال؟
كأن زيدا أسد. في تشبيه؟
وأني في يشبرك أن زيد قائما قائما.
ترك لي كأن زيد. كأن زيدا أسد في تشبيه؟ في تشبيه؟ تشعر تستفيد معنى التشبيه ولا بلا إشكال؟ شاء؟ ترك لي يا ترك لي كأن زيدا قائما. رح نوصل. طيب إذا فحرف الجر إن كان زائد فالكاف إن قدرت أنها كاف التشبيه فهي كاف الجر، فهي حرف جر. ولا يخلو حينئذ إما أن تكون زائدة أو لا، فإن كانت زائدة فلا متعلق لها، ولكن يلزمها حينئذ أن لا تكون تفيد التشبيه، لأن الحرف الجر الزائد لا معنى له. وإن كانت غير زائدة فهي تفيد التشبيه لأن لها معنى، ولكن لها لابد لها من متعلق ولا لا متعلق لها في الكلام، لأن كل ما يقع بعدها من أن ومدخوليها لابد أن يكون في تقدير المصدر، أي في تقدير المجرور، فيلزم أن يكون الكلام التام عبارة عن جار ومجرور لا متعلق له، لا يؤتى بجار ومجرور ويصح السكوت عليه. ولذلك تكلف البعض للخروج من هذا الإشكال. مش واضحة؟ وين المجرور؟ كأن زيدا قائم. أن نحن قلنا أن إذا أن تقدر مع مدخوليها بشو؟ بمصدر. كأن زيدا قائم شو بتصير؟ قيام زيد. خليني كأن زيدا قائم تفيد قيام زيد أو لا؟ علمت أن زيدا قائم، شا؟ يعني علمت قيام زيد. واضح هاك؟ واضح أو لا؟ إيه؟ علمت أن زيدا قائم، شو المصدر المؤول؟ علمت قيام زيد. بلغني أنك قائم، بلغني قيامك. واضحة ولا؟ طيب، لأن كأن زيدا قائم تصبح كقيام زيد، فهذا جار ومجرور لا متعلق له. فإن قلتم إنه زائد فلازمه أن لا يفيد التشبيه. تركني إنه هون أنت ما بتستفيد التشبيه جيد للإشكال. وإن قلت واضح كيف؟ إن قلتم إنه لا يفيد إنه زاد فلا يفيد فلا متعلق له، قلنا نعم، ولكن لازمه أن لا يدل على التشبيه أيضا، مع أنكم تقولون إنه دائما للتشبيه. وإن قلتم إنه غير زائد فيفيد التشبيه ونسلم معكم، ولكن لابد له من متعلق ولا متعلق له، فكيف يصح السكوت على جار ومجرور لا من غير متعلق؟ هلا فيك تقول أنت مثلا، طب بدي أسألك سؤال، ما أنت إذا بتقدر، ما أنا كمان مثلا بقول لك في الصف، فيك تقدر وتقول لي يصح السكوت عليها في الصف في الغرفة دي، هذا جار ومجرور، شو بدك تقدر؟ واضح؟ ولذلك تكلف البعض الخروج من هذا الإشكال، فزعم أن الكاف هنا وإن كانت وأن كأن وإن كانت مركبة من الكاف وإن إلا أن كافها هنا صارت اسما وصارت بمعنى مثل، أي مثل أن كذا، مثل أن زيدا قال. وحينئذ إذا كانت اسما فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب، فوقع في محذور آخر فذهب إلى أنها مبتدأ، وإذا كانت مبتدأ فتحتاج إلى خبر، وخبره لا يمكن أن يكون أن مع مدخلها، لأن هذا في منزلة المضاف إليه، يكون للمبتدأ مثل أن زيدا قال، يعني مثل قيامي زيدا، فيحتاج إلى خبر. ولذلك الأولى أن يرتكب حينئذ أن كأن من أول الأمر وضعت للتشبيه وأنها حرف واحد، ونتخلص من كل تلك المحظورات. إذن كأن هذا هو النزاع الأول في أن كأن في أصل كأن، هل هي حرف موضوع على حرف واحد أم أنها حرفان جمعا بينهما فأفاد كل حرف منهما معنى. النزاع الثاني، بس نكمل النزاع الثاني. النزاع الثاني ما ذهب إليه البعض من أن كأن لا تفيد التشبيه دائما، وذلك لأن خبرها لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مشتقا، فالجامد كقولنا كأن زيدا أسد، والمشتق كقولنا كأن زيدا قائم أو كأنك قائم، قائم اسم فاعل مشتق. فإن كان الخبر جامدا فهي للتشبيه، وإن كان الخبر مشتقا فهي للشك والظن، والسبب في ذلك عند هذا القائل أن قولنا كأن زيدا قائم لا يراد من القائم إلا من؟ إلا زيد، فيكون الخبر عين عين الاسم، فلا يشبه ولا يشبه الشيء بنفسه، فلا يمكن أن نرتكب معنى التشبيه هنا. ولذلك قولنا كأن زيدا قائم بيكون بمنزلة أظن زيدا قائما، وقولنا كأن زيدا أسد يكون بمنزلة قولنا أشبه زيدا بالأسد، لأن الأسد من الجهة المصداقية لا يمكن أن يكون هو زيد، فيصح التشبيه. والجواب على هذا الإشكال ما ذكره الرضي في الكافية من أنه يصح تصوير التشبيه حتى في مثل قولنا كأن زيدا قائم، على معنى أنني أشبه زيدا بشخص قائم، فالمراد كأن زيدا قائم أي كأن زيدا شخص قائم، يعني كأن أشبهه بشخص قائم يعني برجل قائم. فيندفع الإشكال. شيخ أنا مش بديش أعطي درس مغني هون، عم بيّن عم بقول لك شو شو هذا ما ذكره الرضي. هل هو الصحيح أو غير الصحيح؟ نعم هو الصحيح، ولكن يرد عليه إشكالات وتدفع هذه الإشكالات يعني في قابل للدفع. قال وكأن للتشبيه، وعند النحويين أن قولك كأن زيدا أسد أصله إن زيدا كالأسد، ثم قدمت الكاف ففتحت الهمزة. واضح ليش فتحت الهمزة؟ حتى لأن الكاف حرف جار فيحتاج إلى مجرور، والمجرور يكون مفردا أو جملة؟ يكون مفردا، وكل موضع هو للمفرد يؤتى بأن، والله بإن بأن، لأن إن لأن أن هي التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، والمصدر يكون مفردا، فلذلك فتحت الهمزة من أن، فصارا حرفا واحدا يفيدا أو يفيد التشبيه والتوكيد، التشبيه وفاء بحق الكاف والتوكيد وفاء بحق إن. وهذه الحروف شبيهة، طبعا التفت هذا له ثمرة هذا البحث الأول، أنه كأن هل تفيد التوكيد أو لا تفيد التوكيد؟ طبعا حتى شوف ولا سيما بناء على القول أنها تفيد الشك والظن، كيف يستفاد التوكيد مع الشك والظن؟ إذا أنت بدك تستبعد هذا القول فأنت من باب أولى ترتكب أنك أن هي حرف واحد، لأنه كيف يمكن أن تتعقل في قولك كأن زيدا قام أن لا يكون من باب التشبيه، وإنما يكون من باب شو؟ من باب من باب الشك، التفت من باب الشك، والشك يتنافى مع التوكيد، أظنه تتضان، والشك يتنافى مع التوكيد، فيلزم حينئذ في مورد كأن زيدا، شوف أنت الإشكال كيف ينحل، كأن زيدا قائم أن لا تكون من باب تفت أن لا تكون من باب التشبيه، لأن الشيء لا يشبه بنفسي على ما ذكرته، وأن لا يكون من باب التوكيد. إذا فهي استعملت في غير معناه، ما كأن إما للتشبيه وإما للتوكيد، يعني إما للتشبيه فقط وإما للتشبيه والتوكيد. يلزم على هذا القول أن لا تكون لا من باب التشبيه لأن الشيء لا يشبه بنفسه، ولا من باب التوكيد لأن التوكيد يتنافى مع التشبيه والشك. فيلزم أن تكون استعمالا في غير معناه. شيخ التوكيد عادة يكون لنفي الشك، مش حك تقدم قبل قليل والظن والشك يكون لتثبيت الشك، يتنافى أحدهما مع الآخر. صحيح؟ واضح الإشكال أو لا؟ طيب، وهذه الحروف شبيهة بكان لما فيها من سكون الحشو، هذا شروع في المرتبة الثانية وهي نوع العمل، يأتي والحمد لله رب العالمين.